الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله: باب الحيض. الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال، وفي الإصطلاح هو دم يخرج من مكان مخصوص في زمن مخصوص، ويميز بأربع مميزات: الأولى أن لونه أسود، الثاني أن رائحته كريهة، الثالث أنه ثخين، الرابع أنه لا يتجمد. فالثلاث الأولى يذكرها أهل الفقه، والرابعة يذكرها أهل الطب، والحيض له أسماء كثيرة أوصلها بعضهم إلى 15 اسما، وبعضهم جعلها 10: حيض، عراك، فراك، طمص، تمص، إخبار، نفاس، إعصار. وقد نظمت في بيتي إلا أني لا أستحضره الآن. وله أحكام: أما من حيث المآكل والمداخلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما دعا بعض نسائه فنامت معه في الخمار الواحد وهي حائض، كما في حديث أم سلمة وميمونة وعائشة، وكان يباشرهن وهو حائض وهن حائض. وهكذا كانوا يأكلون مما يصنعنا، ففي حديث أنس بن مالك في صحيح مسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لا يجالسوها ولا يجامعوهن في البيوت، فأنزل الله عز وجل: اعتزلوا النساء في المحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعلوا كل شيء إلا النكاح. فقالوا اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فقال أسيد بن حضير ورجل معه: يا رسول الله، أفلا نجامعهن؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كالمغضب، ثم إنه جاءته هدية من لبن فأرسل إليهما فسقاهما. والمؤمن لا ينجس، وإنما النجس في المرأة الحائض الدم وموضع خروجه. والحائض لا يجوز لها أن تصلي ولا أن تصوم، فمن صلت وصامت وهي حائض فقد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قلنا: يا رسول الله، كيف ناقصات عقل ودين؟ قال: تمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان. وسيأتي معنا حديث عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصلاة ولا تقضي الصيام؟ نعم، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. والحائض لا يجوز لها أن تطوف بالبيت، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. وأما قراءة القرآن ومس المصحف والدخول في المسجد فهي مسائل خلافية بين أهل العلم، والصحيح في ذلك كله الجواز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ناوليني الخمرة. قالت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك. والحديث في الصحيح. وهكذا تقدم الحديث: افعلي ما يفعل الحاج أو اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحاج يقرأ ويسبح ويحمد ويستغفر إلى غير ذلك. وأما المسجد فقد كانت النساء تعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أنه قال: من حاضت فلتخرج من المسجد. وعادت المرأة أنها تحيض. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، ثم العشر الأوسط، ثم العشر الأواخر. وهكذا بوب البخاري باب نوم الحائض في المسجد، واستدل بحديث نوم المرأة التي كانت تقوم المسجد وقد اتخذت خيمة في المسجد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم على ما يأتي يضع رأسه في حجر عائشة وهي حائض ثم يقرأ القرآن. والحيض شيء قدره الله عز وجل على بنات آدم، كما في حديث عائشة رضي الله عنها لما أتت مكة وهي حائض جعلت تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ أنفستي؟ قالت: نعم. قال: ذلك شيء قدره الله على بنات آدم. وقد اختلف العلماء في مبدأ الحيض، فمن احتج بهذا الحديث رأى أن الحيض مبدأه من أمنا حواء عليها السلام، لأن هذا أمر مقدر على جميع النساء. وبعضهم احتج بحديث أو بأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الله عز وجل وضع على نساء بني إسرائيل الحيض، وذلك إذ كانت إحداهن ربما تخرج متبرجة، واتخذت إحداهن حذاء من خشب لترتفع عليه وترى طويلة، وكانت تتخذ خاتما فيه المسك، فإذا مرت بالرجال حركته حتى تخرج منه الرائحة فضرب عليهن الحيض. والجمع بين الحديثين أن يحمل ما جاء عن ابن مسعود أن الله عز وجل عاقبهن بكثرته، وإلا فحديث عائشة أصح، وهو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قدره على بنات آدم. ودم الحيض دم يخرج من المرأة في غير أيام الحمل، أما في الحمل ففي الغالب أنه لا يخرج، وإن خرج ففي الأشهر المتقدمة ربما، وإلا فالأصل أنه يتحول إلى غذاء للجنين، فإذا وضعت جنينها تحول إلى لبن، فإذا انتهت الرضاعة عاد إلى طبيعته. وهذا من حكمة الله عز وجل وقدرته العظيمة، إذ لا يعجزه شيء. واختلف العلماء في أقله وأكثره، وفي ابتدائه وانتهائه. أما من حيث الابتداء والانتهاء فذهب بعضهم إلى أن ابتداءه في 9 سنوات وانتهاءه في 50، فإذا جاء المرأة قبل 9 فليس بحيض عندهم، وإن جاءها بعد 50 وإن كان بنفس الصفات ليس بحيض عندهم. والصحيح أنه لا حد شرعي لأوله وآخره، فمتى جاء الحيض بصفاته فهو حيض. وأيضا في أقله وأكثره ذهب بعضهم إلى أن أقله ليلة وأكثره كذلك يوم، يعني أكثره 15 يوما. فهؤلاء عندهم إذا زاد الحيض في المرأة على 15 يوم تصلي وتصوم ولا تبالي، والصحيح خلاف هذا، فإنه متى جاء الحيض وجب عليها ترك الصلاة والصوم، وحرم على زوجها إتيانها حتى تغتسل. لقول الله عز وجل: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ذهب بعضهم إلى جواز غشيان الرجل لزوجته إذا طهرت من الحيض قبل الغسل، والصحيح أنه لا يجوز ذلك إلا بعد أن تغتسل، لأمر الله عز وجل بذلك وتفريق الله عز وجل بين الطهر والتطهر. وهناك أحاديث كحديث ابن عباس رضي الله عنه في من أتى امرأته وهي حائض، إن كان في أوله فليتصدق بنصف دينار، وإن كان في آخره فليتصدق بدينار أو العكس. وهذا الحديث لا يثبته أغلب أهل الحديث، وبعضهم يرجح فيه الوقف، والصحيح أنه لا يثبت. وعلى ما أظن أن شعبة قيل له: قد كنت تحدث به؟ قال: كنت مجنونا. وهناك نوع آخر من الدماء التي تخرج من النساء، وهو ما يسمى بالاستحاضة، والفرق بين الحيض والاستحاضة أن الحيض دم نجس، وأن الاستحاضة دم غير نجس، وأن الحيض لا يجوز لها الصلاة ولا الصيام، ولا يجوز لزوجها غشيانها، بينما في الاستحاضة يجب عليها الصلاة ويجوز لها الصيام ويجوز لزوجها أن يغشاها. وهو ما يعبر عنه في هذا العصر بالنزيف، الاستحاضة يعبر عنها بالنزيف. فإذا ما استحاضت المرأة ثم طرأ عليها الحيض فلها حالات: الحالة الأولى أن تكون مميزة لحيضها من استحاضتها، كأن تكون حيضتها من اليوم 24 إلى 30 من الشهر، فهذه تصلي وتفعل ما بدا لها، فإذا جاء يوم 24 فإنها تترك الصلاة، فإذا جاء آخر الوقت تغتسل وتصلي. هذا في المميزة. وأما التي ليست بمميزة كذلك من المميزات امرأة يأتيها النزيف والاستحاضة، وإذا جاء الحيض ميزته بصفاته التي ذكرناها، فهذه تترك الصلاة والصوم وما يلحق ذلك أيام التمييز، فإذا ذهب اغتسلت وصلت. وأما المبتدئة أو المرأة الغير مميزة فهذه قيل تلحق بأقرب النساء منها، وقيل غير ذلك من أنواع الاجتهادات. والأولى لمن أصيبت بالاستحاضة أنها تستثفر وتصلي، والاستثفار ما يسمى بالحفاضات الآن، وقد جاء في بعض الأحاديث ولتلتجم، ولكنه حديث ضعيف لكن العمل عليه. وإن لم تجد فقد كنا يصلينا في مراكن، تجلس إحداهن في مركن وتصلي فيه، وربما لا تنتهي من الصلاة إلا وقد سال الدم الكثير، وقد استحضنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من النسوة، قيل 7 وقيل 8 وقيل غير ذلك. قال عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فيها، فإذا ذهب قدرها فاغتسلي عنك فاغسلي عنك الدم وصلي. وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. هذان حديثان عليهما مدار حديث الباب، وهو أن من المستحاضات فاطمة بنت أبي حبيش، وهكذا أم حبيبة، ويقال أم حبيب بنت أبي حبيش، وهن 4 نسوة ابتلين بالاستحاضة جميعا. وفيه سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك سؤال العالم عما يشكل، وإن كان في شأن النساء، وفيه ما يذكر أن صوت المرأة ليس بعورة إلا إذا كان بخضوع في القول، وفيه أن الأمراض الطارئة قد تقع فيحتاج الإنسان إلى أن يسأل ويرفع الجهل عن نفسه، وفيه أنها ظنت أن هذا حيض بقولها فلا أطهر، أو أنها تقصد أن سيلانه مستمرا، أن سيلانه مستمر، أفادع الصلاة لظنها أنه حيض، ففيه دليل على وجوب ترك الصلاة في أيام الحيض، ومن صلت مستحلة لذلك مع علمها فقد كفرت، فإن الله حرم على المرأة أن تصلي وهي حائض. وأما إن كانت متأولة أو جاهلة فلا شيء عليها. قال لا، إنما ذلك عرق، فيه تفريق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، وفي بعض الأحاديث إنما هو ركضة من الشيطان، وإنما هو عرق من منطقة يقال لها العاذل، وبعضهم يسميه العاذر. ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، هذا في حق المميزة أنها تدع الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تغتسل، فيه وجوب الغسل بانتهاء الحيض. وأما المستحاضة فلا غسل عليها على الصحيح، وما جاء من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل فلا يثبت، فإنه جاء من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة عن عائشة، وابن إسحاق مدلس وقد عنعن. وفي بعضها أنها كانت تغتسل عند كل صلاة، وهذا اجتهاد منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض من يوجب عليها الغسل أنها تجمع بين الظهر والعصر وتغتسل لهما غسلا، وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسل لهما غسلا، ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا. وقوله وصلي أي إذا كانت الصلاة حاضرة، وإلا فإذا طهرت قبل ذلك اغتسلت، وما تتعينت عليها الصلاة صلت. قوله وليس بالحيض تفريق بين دم الاستحاضة والحيض، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة فيه إذا كانت تعلم ما يتعلق بهذا الشأن وأتت بهيئتها وصفاتها. فإذا ذهب قدرها فيه العمل بالظن الراجح، فإذا كانت لا تستطيع أن تحدد بالضبط وعملت بالظن الراجح فلا بأس. فقوله فاغسلي عنك الدم أي اغتسلي للحيض، ليس المراد غسل الدم فقط ثم تصلي على أي حال، وإنما المراد به غسل الحيض المعروف. وإنما لم يقل لها فاغتسلي لما هو معهود عندهم أن الحائض تغتسل إذا طهرت. وتكريره لقوله وصلي إنما لأنها تسأل عن هذا الحكم، أفأدع الصلاة، ولأن الصلاة هي العبادة المكررة، وفيه أن الاستحاضة قد تطول على أصحابها، وأم حبيبة هذه يقال لها أم حبيب وليست بزوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم تستحض أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الصبر على البلاء، فاستحاضة 7 سنين تعتبر بلاء عظيم، ولم يكن ثمت غسل للنساء في ذلك الأيام. وأما الآن فمن ابتليت بذلك تتوجه إلى طبيبة النساء وتقوم بتنظيفها. قوله فأمرها أن تغتسل، علمنا أنها شاذة ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو تحمل على أن المراد به الاستحباب، أو يحمل على أنها تغتسل إذا انتهت الحيضة فكانت تغتسل لكل صلاة، هذا اجتهاد منها وليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعليق مختصر على هذه الأحكام، وإلا فمسائل الحيض من المسائل التي يخوض فيها العلماء كثيرا، والحمد لله رب العالمين.